بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نتابع اليوم أيها الإخوة ما جاء في باب خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرفنا في الدروس السابقة على هذه الجوانب العظيمة من أخلاق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الذي وصفه ربه سبحانه وتعالى فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم خلقنا بهذه الأخلاق الطيبة المباركة يا أكرم الأكرمين. اليوم نقرأ هذا الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في الشمائل، فقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. هذا خلق من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، كان لا يدخر شيئا لغد، لأن رب غد يعطيه رزق غد. كان يؤثر الفقراء، كان يؤثر المحتاجين، فإذا كان لديه شيء وكان هناك من هو بحاجة إليه أعطاهم. لا يدخر شيئا لليوم الثاني، لأنه موقن، ولأنه شديد الثقة بالله أن الله عز وجل لن يدعه، وأن الله سبحانه وتعالى سيعطيه رزق غد. فإذا هذا الكرم العظيم وهذا الإيثار، هذا كرم وهو في الوقت ذاته إيثار، لأن الإنسان يخاف من الغد، يخاف من المستقبل عادة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يخاف من المستقبل، لأن الله عز وجل حي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي ما في يده ولا يدخره، أملا بالله وثقة بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن هنا قد يقول قائل: لكن روى البخاري ومسلم والحديث صحيح عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم، يعني كان يدخر لهم قوت سنة كاملة، يعني اليوم بنسميها لحنا ايه؟ المونة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل مونة لأهله سنة كاملة. فكيف الجمع بين هذين الحديثين؟ قال العلماء: النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بنفسه، هو نفسه النفيسة العظيمة الشريفة، كان لا يدخر. أما فيما يتعلق بأهله وعياله وزوجاته كان يدخر لهم، لأنهم لا شك أقل احتمالا وأقل صبرا منه صلى الله عليه وسلم. يعني هو يستطيع أن يتحمل، أن يصبر فيما لو كانت هنالك مثلا حاجة، ويثق بالله أن الله سبحانه وتعالى سيكرمه. قد يجد في أهله قلة احتمال أحيانا، ولذلك بالنسبة لأهله كان يدخر لهم قوتهم لمدة عام كامل. فإذا هم المقصودون بالادخار، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد يشاركهم في هذا، لكن ليس هو مقصودا بادخار هذا القوت، وإنما كان يدخر هذا القوت لهم. لذلك هكذا جاء نص الحديث: ويحبس لأهله قوت سنتهم، السنة الكاملة. طيب قد يقول قائل: يدخر لهم قوت سنة كاملة، أليس هذا من طول الأمل؟ يعني هو متأكد أنه أهله هيعيشوا سنة كاملة حتى يحبس لهم ذلك، المفروض ما يفعل. الجواب لا، هذا كلام غير صحيح. ليه؟ قال لأن الإعداد للحاجة أمر مستحسن شرعا وعقلا. يعني إذا خير كثير وخير موجود، فما المانع أن تدخر وتعد العدة لحاجة قد تعرض؟ فهل هنالك مانع شرعي من هذا؟ لا يوجد مانع من شرعي من هذا، وليس هذا من طول الأمل، وإنما من باب الاستعداد، نعم، والإعداد لما قد يطرأ من حاجات ومن مضائق وشدائد، يكون الإنسان قد أعد العدة لذلك. لذلك سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما تزوج بنت من؟ بنت الرجل الذي في مدين، لم يصرح أنه شعيب. بالمناسبة يعني هذه طريق الاستطراد، كثيرا بيقول تزوج بنت شعيب، لو كان شعيب لصرح به ربنا عز وجل. فلم يذكر في نص صحيح أن هذا الرجل الذي زوج سيدنا موسى هو شعيب. نعم، واحد مثل شعيب لا يغفل، وإنما يعلن ويذكر في القرآن الكريم. نعم، ولكن ذكر الله أن هذا الرجل الذي كان في مدين وزوج بنته لسيدنا شعيب، ما المهر؟ أن يأجره 10 سنين. نعم، وطبعا وافق سيدنا موسى على ذلك. فهل هذا من طول الأمل أم هذا من باب إعداد الأسباب والقيام بالحياة وتنظيمها على الوجه الذي ينبغي؟ هذا من باب تنظيم الحياة وإعدادها على الوجه الشرعي، وليس هذا من طول الأمل. ولذلك قال العلماء هذا يرد به على بعض الناس الذين يخرجون من يدخرون أقواتهم من جملة المتوكلين على الله. طبعا هذه نظرة قاصرة، أنه والله اللي بيدخر قوت هذا مو متوكل على الله. شو عرفك مو متوكل على الله؟ التوكل على الله أين يوجد؟ في القلب. نعم، وما في القلوب لا يطلع عليه إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. فأنا لو ادخرت قوتي وقوت سنتي، أقول إن كانت لي حياة انتفعت منه، وإن لم يكن لي بحياة كان لغيري، فينتفع به على كل الأحوال. نعم، هنا مسألة يذكرها العلماء جميلة جدا، تدل على حرص الشريعة على الناس جميعا. سبحان الله، من خلال هذه الأحكام الشرعية أيها الإخوة نعرف عظمة هذا الدين الذي أراد الله تعالى من خلاله أن يكون الخير عاما في جميع الأمة. انظروا إلى هذا الحكم الشرعي الذي نحن نعتد به ونرفع رؤوسنا عاليا به ونعطي الصورة المشرقة عن هذا الدين. ما هو هذا الحكم؟ قال العلماء يجوز لمن كانت له ضيعة، يعني مزرعة، أن يدخر منها قوت سنته ويبيع الباقي أو يوزعه. طيب، إذا أراد أن يدخر قوت سنة شراء من السوق، أيجوز أن أشتري من السوق قوت سنة لعيالي؟ قال العلماء إن كان الوقت وقت سعة والطعام موفور وميسر وموجود فلا مانع أن أدخر قوت السنة أو أكثر، لأنني بذلك لا أضيق على المسلمين. قالوا ولكن إن كان الوقت وقت ضيق في الطعام، يعني المادة غير موجودة بكثرة غير موفرة بكثرة. اجي انا اشمى في السوق حتى ادخر لاهلي قوت عيالهم واترك الناس المسلمين في ضيق وشدة؟ قالوا هذا لا يجوز. أرأيتم إلى هذه النظرة الواسعة إلى رحابة الإسلام؟ إنه والله هلأ أنا بدي أدخر، أنا معي مال في بضاعة من المونة مثلا، رز حينتهى بالسوق، أنا مباشرة شوفي رز بالسوق أخذته وخليته ببيتي، والناس بدبروا حالهم شوف سألون، هذا ما بيصح. فهذا يدل على يسر هذا الدين وأنه يلاحظ أحوال الناس جميعا. نعم، إذن الادخار جائز إذا لم يكن فيه تضييق على المسلمين. هذه قضية النبي عليه الصلاة والسلام كان يلاحظها تماما. يعني أضرب مثال قريب منه، في معلوم لديكم سنة الأضحية، وبالأضحية يذبح الإنسان الأضحية يأكل منها شيئا ويدخر شيئا آخر، وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. في بعض السنين في عام من الأعوام وفد إلى المدينة المنورة قوم من خارج المدينة، نعم، واسم في الحديث يقال دفت دافة، دفت يعني تتابعت وتوافدت بشكل متتابع، قوم ليسوا من المدينة وجاءوها لضر أصابهم في بلادهم، صار عندهم قحط وشدة فلجأوا إلى المدينة المنورة. في ذاك العام، انظروا إلى رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، أصدر النبي صلى الله عليه وسلم قرارا، قرار صدر من مين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال لهم؟ وهذا الحديث في صحيح البخاري عن سيدنا سلمة ابن الأكوع، قال: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء. يعني بعد 3 أيام يجب ألا يبقى من الأضاحي في البيوت شيء. إذا لم يبقى في البيوت أضاحي ماذا يفعل بها؟ توزع، لأنه ما كان عندهم برادات ولا عندهم فريزات ولا عندهم مجمدات ولا حافظات. قال ما في واحد يبقى عنده أضحية بعد 3 أيام أبدا، إذن وزعوها على هؤلاء الذين وفدوا إلى المدينة المنورة. شوفوا كيف النبي كان يلاحظ أوضاع الناس وأحوالهم وظروفهم صلى الله عليه وسلم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. في العام الذي بعده سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا في العام الماضي؟ يعني ما ندخر شيء ونوزعه كله؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام: كلوا وأطعموا وادخروا. طيب ليه انت امرتنا السنة الماضية ان لا ندخر؟ قال: فإن ذلك العام كان بالناس جهد، يعني جوع وحاجة، نعم، فأردت ان تعينوا فيها في تلك السنة. وفي رواية: فأردت ان يفشو فيهم، يعني أردت أن توزعوا هذه الأضاحي على أولئك الناس المحتاجين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم مو فقط لم يدخر لنفسه وكان يؤثر غيره، بل منع المسلمين من الادخار في وقت الحاجة. هذا مبدأ عظيم، وهذا واقع إسلامي رائع. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في المجتمع الإسلامي أيها الإخوة، المسلم يتحسس ويشعر بحاجة أخيه. مو والله أنا من بعد حشيشي ما ينبت حشيش ومن بعدي ما حدا يعيش، هذا منطق جاهلي، هذا كلام جاهلي. نعم، أما الإسلام يأمرك بحس الإسلام وبعظمة الإيمان أن تنظر إلى غيرك إن كان جائعا أطعمته. نعم، ليس بالمؤمن أو ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه، هذا مو مؤمن، لم يكمل إيمانه أبدا أيها الإخوة. فالاستئثار في الدنيا والحرص عليها والتنافس من أجلها وعدم النظر إلى حاجة المحتاجين ليس من الإيمان في شيء وليس من الإسلام أبدا. نعم، لذلك وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الخصلة العظيمة، في هذا الكرم الرائع، في هذا الإيثار، كان بعض الصحابة يقتدي به ويقرهم على ذلك. مثل مين مثلا؟ أقرب الناس إليه، أقرب الناس إليه سيدة عائشة رضي الله عنها. يروي عبد الله بن الزبير، والحديث صحيح في كتاب الأدب المفرد للبخاري، عبد الله بن الزبير تكون السيدة عائشة خالته، وأمه مين؟ سيدة أسماء رضي الله تعالى عنها. يقول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: ما رأيت امرأتين أجود من عائشة وأسماء، يعني أمه وخالته. قال: وجودهما مختلف. كيف؟ قال: أما عائشة رضي الله تعالى عنها فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا اجتمع عندها قسمته. يعني شو كانت تجمعه؟ بعد ما يصير محرز ماذا تفعل؟ توزعه. سيدة عائشة كانت سيدة عائشة في غاية الكرم، وقصصها في الكرم كثيرة جدا، حتى في بعض الأيام كان لديها مبلغ كبير وأخذت توزعه وهي صائمة ولم تترك لنفسها شيئا، فنفد المال كله. فعند المغرب قالت لي يعني من كانت عندها: ايتي بالطعام، وجابت لها طعام بسيط، خبز وكذا. قالت: لو أبقيت لنا شيئا اشترينا به لحما أو طعاما. قالت السيدة عائشة: لو ذكرتني لفعل. ذكريني. فإذا الله يرضى عنا كانت نسيت نفسها من أجل الفقراء. فبيقول سيدنا عبد الله بن الزبير كانت تجمع، فإذا اجتمع لديها شيء الكثير وزعته. أما أسماء أمه قال: فكانت لا تمسك شيئا لغد. كانت مثل مين؟ قلد النبي عليه الصلاة والسلام. أي سيدة أسماء رضي الله عنها عمرت حوالي 100 عام، 100 عام عاشت رضي الله تعالى عنها. ماتت بعد ابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. عبد الله بن الزبير مات، قتله الحجاج. نعم، فهي ماتت بعده بأيام، وأظهرت من الشجاعة ورباطة الجأش والقوة الشيء العجيب. طبعا لا نريد الآن أن نتحدث عنها، لكن أقصد أنها عاشت 100 عام مع أنها كانت لا تدخر شيئا لغد. يعني لما أنفقت وآثرت ما أثر هذا على حياتها، والله إنه والله ماتت على بكير لأنه ما في عنده طعام وشراب، لا. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام اقتدى به بعض الناس في هذا. بعض الصحابة كذلك كان ينفق جميع ماله. مثل مين؟ مثل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في غزوة العسرة، لما دعا النبي الناس إلى الصدقات وكانوا بحاجة إلى أن يتبرعوا لتجهيز الجيش، سيدنا أبو بكر جاء بجميع ماله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا أبقيت لأهلي؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. أقره النبي عليه الصلاة والسلام. لما أقره؟ لأنه يعرف يقينه ويعرف شدة إيمانه ويعرف قوة صبره. نعم، أما إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من بعض الصحابة أنه قد لا يصبر على الفاقة، وقد لا يعني يصبر على قلة العيش، فكان يوصيه أن يبقي بعض ماله. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام عنده الحكمة العظيمة. يوجه كل واحد بما يناسبه. سيدنا كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه ومعلوم لديكم كان من المخلفين، ما هي في عن غزوة تبوك، غزوة العسرة تخلف سيدنا كعب بن مالك، نعم، وشعر بالندم وأحس بالذنب، نعم، إلى أن أكرمه الله وتاب الله عليه لما نزلت الآية الكريمة: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. كان هذا أعظم يوم في حياة سيدنا كعب بن مالك، أن تنزل توبته من الله. الله أكبر، اللهم تب علينا يا رب، اللهم أنزل علينا ساعة توبتك يا رب العالمين. يا رب أسألك ألا نخرج من هذا المجلس إلا وقد غفرت ذنوبنا. فلما نزلت التوبة على سيدنا كعب بن مالك فرح فرحا شديدا، ومعه حق طبعا، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى رسوله. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. إذن لأبي بكر لما تبرع بجميع المال قال له ماشي، أما سيدنا كعب بن مالك قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. كذلك سيدنا سعد بن أبي وقاص أراد أن يوصي بماله كله، فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: أوصي بالثلث فقط، والثلث كثير، يعني أنت تريد أن توصي بالكثير الثلث كثير. وقال له: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وفعلا هذا الأمر أيها الإخوة هو حال السواد الأعظم من الناس. السواد الأعظم ونحن كلياتنا منهم أنه يحب الإنسان أن يبقي لنفسه ولعياله ما يستعينون به على حياتهم وعلى معيشتهم. أما قلة في هناك قلة فعلا عنده من الصبر والقدرة والإرادة واليقين، نعم، والثقة بالله ما يخرج عن الأمر وهو بحاجة إليه. من هؤلاء؟ الذين يعطون ما في أيديهم وهم بحاجة إليهم. أين ذكرهم الله تعالى؟ في قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذن هنالك بعض الناس فعلا وصلوا إلى درجة أنه إذا كان بحاجة إلى هذا الطعام يؤثر غيره. وهذا ما جرى للأنصاري وزوجته الذي أخذ ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما ذهب الضيف قال لزوجته: أطفئ السراج وأوهميه أننا نأكل إلى آخر الموضوع، نعم، الذي تعرفونه. فأكل الضيف وظن أنه أهل البيت عما يشاركوا بالطعام حتى ما يكون في حرج. ففي اليوم التالي لما ذهب هذا الصحابي قال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما تلك الليلة، وأنزل الله فيه هذه الآية العظيمة التي تتلى ويتلوها المسلمون إلى يوم القيامة. قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لو لديهم حاجة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن المهم أيها الإخوة الحد الأدنى أن نشعر بمشاعر الآخرين، يعني الحد الأدنى أنه تقسم الطعام اللي عندك بينك وبين جارك. ما عم نقول لك أنه أنت ادفعه كله، لا، ما عليه شيء، أبقي لك ولأهلك وأطعم المحتاجين، نعم. فلو كان عندنا هذا الحس الإيماني وكان عندنا هذه المشاعر الإيمانية بالله عليكم، هل يبقى في مجتمعنا فقير؟ هل يبقى محتاج؟ لكن نحن الآن لما تقلصت المشاعر الإيمانية، نعم، ولما ضعفت هذا اليقين، ضعف هذا اليقين، وجدنا هذا التفاوت الهائل جدا. ناس معهم أموال ما بتاكلها النيران، وناس ما معه يعني شو بيقولوا مشي حاله. هذا التفاوت، شو سبب هذا التفاوت الهائل؟ سببه أننا لا نتواسى، والمؤمن يواسي أخاه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. النبي عليه الصلاة والسلام كان ممن يؤثر على نفسه، وصل لهذه الدرجة العالية. لذلك قال كان النبي لا يدخر شيئا لغد ينفق. اسمعوا هذا الحديث إخواني الكرام، مو فقط ما يدخر، مو ينفق ما عنده، أكبر من هيك كمان. يقول الترمذي حدثنا هارون بن موسى بن أبي علقمة الفروي المديني قال حدثني أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا، اسمعوا القصة الرائعة، أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله أن يعطيه، سأل النبي أنه يعطيه شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء. يعني لو كان عنده لأعطاه، ما كان يدخر شيئا. وانطلع النبي درجة أعلى، قال ولكن ابتع علي، روح اشتري على حسابي. شو بدك؟ روح لعند فلان قل له النبي بعتني لعندك بدي اشتري كذا وكذا، وهو بحاسبك. يا سلام، شوفوا الروعة العظيمة. شو رأيكم نعملها الشغلة؟ يعني إذا ما معك شي يوم تروح تبعت واحد، الله بيبعت لك وبتحاسب بعدين. قال ولكن ابتع علي، اشتري على حسابي، فإذا جاءني شيء قضيته بحاسبه بعدين لذاك الرجل بعد ما الله بيكرمني. هون كان موجود بالمجلس سيدنا عمر ابن الخطاب. سيدنا عمر بيحبه للنبي محبة عظيمة صلى الله عليه وسلم. فقال لحاله سيدنا عمر ليش النبي يكلف نفسه أكثر من طاقته من شدة محبته به صلى الله عليه وسلم. فقال عمر يا رسول الله قد أعطيته، فما كلفك الله ما لا تقدر عليه. فكره النبي قول عمر. صوروا ما حب هالكلمة من سيدنا عمر، إنه ما كلفك الله ما لا تقدر عليه. فقال الرجل من الموجودين يعني من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه البشر. كان إذا تبسم النبي عليه الصلاة والسلام كأن الشمس مشرقة في وجهه، عرف في وجهه البشر. بيحب هيك كلامه أنه أنفق. نعم، وعرف في وجهه البشر لقول الأنصاري. ثم قال صلى الله عليه وسلم بهذا أمرت. يعني ولو أنا آثرت ما عندي أو كلفت نفسي هذا الأمر فالله تعالى يعينني على ذلك. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان بهذه الحالة العظيمة الرائعة من الإيثار، من الإنفاق، من تحسس أحوال الناس، حاجاتهم، أوضاعهم، يأمرهم في وقت الشدة أن لا يدخر أحد شيئا وأن يوزعوا الخيرات على بعضهم ليعيشوا جميعا حياة المواساة. أخواني هلأ غير موضوع أنه نعيش حياة المواساة، بالله عليكم حين تنتشر هذه القاعدة والناس يؤثر بعضهم بعضا، وأنا عندي زيادة مثلا أنت ما عندك، قسمت المال بيني وبينك أو الطعام بيني وبينك، هل يبقى في المجتمع سرقات؟ هل يوجد فيها جرائم اغتصاب؟ ده. يعني حتى في هذه القاعدة نجعل المجتمع مجتمع آمن، مجتمع ليست فيه جريمة، ليست فيه سرقات، يكون المجتمع مطمئن، غير الحب الذي يسود بين أفراد الأمة كلها، غير مشاعر الأخوة والمودة التي تنتظم قلوب الأمة كلها، فيعيش تعيش الأمة أسرة واحدة. هذا ما يريده الإسلام أيها الإخوة، أن يعيش أبناء الأمة كأنهم أسرة واحدة. وفعلا نحن أسرة واحدة، أما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، فنحن إخوة ولو اختلفت أنسابنا، فنحن أسرة واحدة. هل يرضى الإنسان أن يأكل وولده جائع؟ هل يرضى؟ لا يرضى. ابنك فابن أخيك كأنه ابنه. هذه مشاعر الإيمانية، وهذه أخلاق النبوية، وهذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها الإمام الترمذي جزاه الله تعالى خيرا في هذا الباب. وخلاصة ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. نسأل الله أن يخلقنا بهذه الأخلاق وأن يعيننا عليها، لأن الأمر يحتاج إلى رجولة، إلى قوة، إلى إرادة، إلى ثقة بالله سبحانه وتعالى. اللهم أعطنا ذلك يا رب العالمين. ومن يعني يوق شح نفسه كما قال تعالى فأولئك هم المفلحون، وما تقدموا من خير فلأنفسكم. اللهم أعنا على أن نكون من الكرماء ممن يؤثرون الآخرين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.